الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الوضوء: باب التخفيف في الوضوء. قال في الحديث 38: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة عن عمرو وهو بن دينار، قال أخبرني كريب وهو ابن أبي مسلم القرشي مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفق ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال: بت عند خالة ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي، فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر: سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التخفيف في الوضوء. وأورد في هذا الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والشاهد منه قوله: فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله. فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وضوءا خفيفا، قال يخففه عمرو ويقلله، وعمرو دينار يخففه ويقلله. والتخفيف باعتبار الكيف، والتقليل باعتبار الكم، فهو وضوء خفيف باعتبار أنه لم يستعمل فيه ماء كثيرا، ويقلله. والظاهر أن المقصود بذلك الكم، أي أنه توضأ مرة مرة، فتوضأ وضوءا خفيفا قليلا، فقد يرد بذلك الخفة باعتبار الكمية باعتبار الصفة، والقلة باعتبار العدد، وقد يقصد أمرا واحدا أنه استعمل ماء يسيرا فيخففه ويقلله على معنى واحد، أي أنه استعمل ماء قليلا ولم يبالغ في استعمال الماء. وقد يراد كما عرفنا التخفيف باعتبار الكيفية، والتقليل باعتبار الكمية أي باعتبار العدد. وكل هذا مشروع. فالوضوء مرة مرة وضوء مشروع، وهذا هو أقل الواجب. والتقليل في استعمال الماء هو السنة، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والمبالغة في استعمال الماء في الوضوء من الأمور المستنكرة، فإنه من الغلو، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإياكم والغلو. قال رحمه الله: باب التخفيف في الوضوء، أي باب بيان جواز التخفيف في الوضوء. قال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، أي أنه استغرق في نومه حتى تصاعد منه الهواء الذي يخرج من النائم وهو الغطيط، نام حتى نفخ ثم صلى، أي بعد أن استيقظ من نومه. وربما قال: اضطجع حتى نفخ، وهو بمعنى ما سبق، فنام حتى نفخ واضطجع حتى نفخ بمعنى ما سبق، فإن اضطجاعه اضطجاع النوم. فقول اضطجع حتى نفخ أي اضطجع نائما حتى نفخ، ونام حتى نفخ أي أنه نام مضطجعا حتى نفخ، أي استغرق في نومه. وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. قال: ثم حدثنا به سفيان، وهذا من كلام علي بن المديني. قال: ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة، ومرة نعت لمصدر محذوف، أي حدثنا به سفيان حديثا مرة بعد مرة، أي أنه تارة كان يروي الحديث مختصرا وتارة يروي الحديث مبسوطا. قال: ثم حدثنا سفيان، ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة، عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال: بت عند خالة ميمونة، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وكان ابن عباس صغيرا في ذلك الوقت، وفي مشروعية أن يبيد الشخص عند المرأة من محاربه وإن كانت متزوجة مع وجود زوجها، وابن عباس فعل ذلك حين كانت خالته ميمونة حائضا كما جاء في غير هذه الرواية. قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، وهو بات عند خالتي ميمونة من أجل العلم، وفيما كان عليه ابن عباس من الحرص على العلم منذ الصغر، فلما كان كذلك بارك الله فيه وفي علمه عند الكبر ورضي الله عنه. وفيه طلب العلو في الحديث، فإن ابن عباس كان يمكنه أن يأخذ ذلك عن خالته ميمونة، وأن يسأل خالته ميمونة عن صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الليل فيأخذ العلم بواسطة ميمونة خالته رضي الله عنها، لكن لهمته العالية أراد أن يأخذ العلم عن علو، فذهب بنفسه وبات عند خالته ميمونة ليشاهد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وفي بعض الروايات فنام، وهي أنسب من حيث المعنى. فنام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل أنسب من حيث المعنى، لقوله بعد ذلك فلما كان في بعض الليل قام، فالأنسب للقيام المذكور بعد ذلك أن يكون القيام المتقدم، أن يكون تكون العبارة المتقدمة فنام، أي نام ثم قام. وفي هذه الرواية قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام. وفي الرواية الأخرى فنام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام، أي من نومه المتقدم، وهذا الأنسب. قال فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن، فتوضأ من شن معلق، والشن وعاء من الأوعية من الجلد يحفظ فيه الماء، فتوضأ من شن معلق. وفي رواية معلقة فالتأنيث باعتبار أن باعتبار القربة، أي قربة معلقة، والتذكير باعتبار الجلد أو الوعاء، شن معلق باعتبار أنه من جلد أو باعتبار مع الوعاء. فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، وهذا محل الشاهد، وضوءا خفيفا، وضوء المصدر وخفيفا هو نعت للمصدر. قال يخفف عمر ويقلله، وهو عمر دينار، وسبق الكلام على هذه اللفظة يخفف عمر ويقلله. قال وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ، وفيه أنه أخذ العلم والعمل، وهذا هو العلم النافع، العلم الذي يورث العمل. فتعلم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بالمشاهدة ثم عمل بعلمه، فعمل كما عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كما عرفنا هو العلم النافع. وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. قال فتوضأت نحوا مما توضأ، وفي رواية مثلا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، والمعنى واحد، لكن هذا من قبيل التحري في الرواية، فذكر ما قاله سفيان، فلما كان يقول سفيان كذا وكذا فمن تحري في الرواية ذكر اللفظين. قال ربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه، وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنهما أخطأ في الموقف فقام عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام. والمؤتم إذا كان واحدا مع إمامه فإنما يقف عن يمين الإمام لا عن شماله، ففيه على أن هذا موقف الواحد ما الإمام يكون عن يمينه، فإن وقف عن يساره فاختلف العلماء، فالجمهور على صحة الوقوف، والإمام أحمد على فساده وبطلانه. وموضع هذه المسألة كتاب الصلاة بمشيئة الله عز وجل. قال وأيضا فيه تخطئة من يرى من أهل العلم أن موقف الواحد يكون خلف الإمام. قال فحولني فجعلني عن يمينه، فحولني فجعلني عن يمينه. وفي أن المؤتم إذا أخطأ في الموقف فإن الإمام يصوبه. وفيه أن الذي يتحول إلى الموضع الصحيح هو المؤتم الذي حصل منه الخطأ وليس الإمام. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحول عن موضعه، فإن الخطأ لم يحصل منه وإنما حصل من ابن عباس، فصحح خطأه فحوله إلى يمينه. وفيه أن الإمام إذا وجد خطأ من المؤتم له أن يصوبه بالفعل لا بالقول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصوب ابن عباس بالقول وإنما بالفعل. قال فجعلني عن يمينه. وفي أن الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة لا تؤثر على الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرك ابن عباس حركة يسيرة لمصلحة الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام حركه من وراء ظهره ولم يحرك من بين يديه حتى لا تنقطع صلاته، وهذا الذي ينبغي أن يفعل. قال فحولني فجعلني عن يمينه. وفيه أن الانفراد اليسير خلف الإمام لا تبطل به الصلاة، وقد احتج بذلك جمهور العلماء على أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تبطل، باعتبار أن ابن عباس حين أداره النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه صار منفردا في بعض صلاته ولم تبطل صلاته، فقالوا صلاة المنفرد خلف الصف لا تبطل به الصلاة، وهذا مذهب الجمهور، وأبطلها الإمام أحمد. والسنة مع الإمام أحمد إلا في حق المعذور الذي لم يتمكن من الدخول في الصف، فإن الواجبات العظام تسقط بالعجز، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وهكذا من لم يجد الوضوء صلى بالتيمم، ومن لم يجد الطهورين صلى على حاله، وإذا لم يستطع أن يستقبل القبلة صلى على الجهة التي يستطيع أن يستقبلها. فأركان الصلاة وشروط الصلاة تسقط بالعجز. وهكذا المنفرد إذا لم يتمكن من الدخول في الصف فهذا الواجب يسقط في حقه بالعجز، وهذا أصح الأقوال، وهو مذهب شيخ الإسلام تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، وهو القول الوسط في هذه المسألة. وما حصل من عباس من الانفراد فهو انفراد لا يضر، وذلك أن الانفراد الذي يضر هو أن يبقى المؤتم منفردا إلى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، هذا الذي يضر، بحيث أن الركعة تفوته وهو في حال الانفراد. أما إذا صلى الشخص منفردا خلف الإمام وفي أثناء قيام الإمام جاء شخص وصف معه فإن هذا لا يضر، وهكذا إذا ركع الإمام وركع المنفرد خلف الصف وجاء الشخص وصف مع المنفرد وأدرك معه الركوع فإن هذا الانفراد لا يضر، كما حصل لأبي بكر فإنه جاء ركع دون الصف ودخل في الصف، ولم يبطل النبي عليه الصلاة والسلام صلاته كما جاء في البخاري، فدل ذلك أن هذا المقدار لا يضر، وإنما الضرر أن يرفع الإمام رأسه من الركوع وما زال الشخص في حال انفراده. قال فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ. وفيه الاضطجاع والنوم بعد صلاة الليل حتى يقوم لصلاة الفجر بنشاط، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة أي أعلمه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ أي وضوءا جديدا. وفيه مشروعية أن يصلي الشخص الفرض بوضوء النفل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ لقيام الليل ثم صلى بوضوء النفل الفرض، فهذا مما يشرع. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقض وضوءه بالنوم، فإنه تنام عينه ولا ينام قلبه. وفيه أن النوم لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، وإنما هو مظنة الحدث، ليس بناقض بنفسه، وإنما هو مظنة الحدث. ولو كان من النواقض لانتقض وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان مظنة الحدث فإن النبي عليه الصلاة والسلام يشعر به في أثناء نومه، فإن عينه تنام قلبه لا ينام، فإذا حصل منه حدث شعر به، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدرك هذا الأمر وغيره لا يدرك غالبا. فلما كان الأمر كذلك فمن نام نوما مستغرقا وجب عليه الوضوء، لأنه لا يدري أخرج منه الحدث أو لم يخرج. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يدرك هذا الأمر، فلهذا كان ينام ويستغرق في نومه ثم يقوم للصلاة ولا يجدد وضوءا. قال: فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في صحيح الإمام البخاري. قال عمر: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي. فالأنبياء لما كانت قلوبهم لا تنام فكانت رؤياهم ليست كرؤيا غيرهم، فرؤيا الأنبياء وحي وليست من الشيطان، فإن أعينهم تنام ولا تنام قلوبهم، والشيطان إنما يأتي لمن نامت عينه ونام قلبه. قال: رؤيا الأنبياء. قال: سمعت عبد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. وشاهد من ذلك أنه لولا أن رؤيا الأنبياء وحي لما سعى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذبح ولده بمجرد الرؤية، فهذا دليل ظاهر بين على أن رؤيا الأنبياء وحي. إني أرى في المنام أني أذبحك. وقد حصل لبعض الجاهلين أنهم ذبحوا أبناءهم برؤية من جهة الشيطان، وقالوا: قدوتنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وهذا جهل بالغ، فإن رؤيا الأنبياء وحي، أما غير الأنبياء فليست بوحي على سبيل، نعم رؤيا غير الأنبياء قد تكون من الشيطان وقد تكون من الله عز وجل. والواجب هو امتثال الشريعة، والرؤيا المخالفة لأحكام الشريعة تتقى ولا يعتمد عليها. والله قد نهانا أن نقتل أبناءنا، فهذا مخالف للشريعة. نعم، ساق الإمام البخاري الحديث بتمامه، ولا يشترط أن يكون جميع ما في الحديث يتعلق بالباب، لكن هكذا الرواية التي جاءت إليه، فساق الرواية من أولها إلى آخرها، سواء وجدت مناسبة أو لم توجد.